بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق ببيع المصراح. من المسائل التي تقدمت معنا أن المشتري إذا علم أن هذه البهيمة التي اشتراها مصراح فردها واللبن لا يزال موجودا، فهل يلزم البائع أن يقبل ذلك اللبن أو لا يلزمه؟ ها؟ نعم. إذا كان اللبن متغيرا قد تغير، فهنا لا يلزمه قبول هذا اللبن عند أكثر أهل العلم، لأنه إذا صار متغيرا أشبه ما لو تلف. نعم. والحالة الثانية إذا لم يكن متغيرا، يعني ما زال اللبن بحالته، فلا يلزم البائع أيضا أن يقبل اللبن للحديث، فإن ردها رد معها صاع من تمر. فإذا لم يجد المشتري تمرا يرده للبائع فما الحكم فيه؟ ها؟ إذا تراضى على أي شيء، مال أو طعام، فهذا جائز مجزئ. وإذا لم يتراضيا قيمة ذلك التمر في أي موضع؟ أحسن. ثم أخذنا أيضا مسألة لو اشترى أكثر من مصراح في عقد واحد فردها، فهل يرد مع كل واحدة صاعا؟ ها؟ مع كل واحدة. والدليل: من اشترى محفلة، من اشترى شاة مصرى واحدة، فإذا وجب هذا في الواحدة إذا كانت مفردة، أو وجب في الجمع إذا كانت مفرقة، فكذلك يجب إذا كانت مجموعة. لو رد المصراح بعيب آخر ليس بعيب التصريح، قد رضي بعيب التصريح لكن ردها بعيب آخر، هل يرد معها صاعا من التمر أو لا يرد معها؟ ها؟ يرد معها صاعا من التمر لعموم الحديث. طيب، نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع، كونه الضمير يعود على الرد، أي وأما كون الرد يثبت بالخيار لمن خدع، فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك، أي إذا كان اشترط عليه في وقت الشراء ألا يخدعه فهذا لا شك في أنه يرده إذا حصل له خداع، لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه. وفي الصحيحين، ومعنى لا خلابه إلى خديعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان ابن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار 3 أيام، كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره. هذه الرواية في حديث ابن عمر أنه جعل له الخيار 3 أيام عند الحميدي في مسنده. وكذلك عند الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البيهقي قال حدثني نافع عن ابن عمر، فالإسناد حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام. قال كما في نعم. وأما إذا لم يشترط عدم الخداع فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم، بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة، فللمخدوع الخيار لكونه كذلك، ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره. تقدم الكلام على هذه المسألة في مسألة خيار الغبن، وذكرنا أن من غبن أي خدع له الخيار. فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من بايعت فقل لا خلابه؟ معلوم أنه إذا خدع له الرد ولو لم يقل لا خلابه، فما الفائدة؟ مر معنى التنبيه عليه. نعم، أن الغبن قلنا نوعان، غبن فاحش وغبن يسير. فالغبن الفاحش ترد به السلعة، يرد به البيع سواء اشترط عدم الخداع أو لم يشترط. وأما الغبن اليسير فلا ترد به السلعة، الغبن اليسير لا ترد به السلعة إلا إذا اشترط. فالفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من بايعت فقل لا خلابه أنه كان يخدع كثيرا، وإذا كان في كل يوم يخدع مثلا غبن يسير مع غبن يسير يتضرر به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابه، أي لا خديعة، بحيث أنه لو خدع ولو بالشيء اليسير له الرد. وهذا تقدم تقريره وبيان المسائل فيه. فعلى هذا إذا اشترط عدم الخداع فله رد السلعة سواء كان الغبن فاحشا أو يسيرا. فإذا لم يشترط فيرد السلعة إذا كان الغبن فاحشا أي كثيرا، وأما اليسير فلا ترد به السلعة. سبق معنا أن معرفة الغبن الفاحش واليسير مرد ذلك إلى عرف الناس. فمثلا لو أن السلعة مثلا تباع ب5000 بالعملة اليمنية، وبائع باعها لإنسان ب5200 ريال، هل هذا الغبن فاحش أو يسير؟ يسير، لا ترد به السلعة. فإذا كان هذه السلعة التي يبيعها ب5000 باعها له ب8000، هذا الغبن صار هنا فاحشا له رد السلعة، وهذا سبق الكلام عليه. قال رحمه الله وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وهذه المسألة أيضا تقدمت معنا في مسألة تلقي الركبان، وأن من تلقى الركبان فلصاحب السلعة إذا قدم السوق الخيار، سواء حصل له غبن أو لم يحصل له، هو بالخيار، إن شاء أمضى ذلك البيع وإن شاء رده. قال رحمه الله: وأما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها كتلك الصور المتقدمة، فوجهه أن النهي إذا كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان الذي هو بمعنى البطلان كما تقرر في الأصول، فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما، فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم. وإن كان النهي غير مقتض للفساد، فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا، وإن لم يحصل منهما الرضا أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط. وهذا أيضا تقدم مسائل كثير تدخل في هذه المسألة، حاصله من باع بيعا منهيا عنه، كبيع المصراه مثلا، وبيع السلعة المعيبة مع كتمان عيبها، ونحو ذلك من البيوع المنهي عنها. من باع بيعا منهيا عنه، يقول الشوكاني هو على حالين: إما أن يكون هذا النهي يقتضي الفساد، ومتى يقتضي النهي الفساد؟ متى يكون النهي مفيدا للفساد؟ ها؟ إذا كان النهي إلى نفس البيع أو إلى شرطه، وأما إذا كان النهي إلى أمر خارج عنه ولو كان لازما لكنه خارج فهذا لا يقتضي الفساد. فيقول الشوكاني: البيوع المنهي عنها إذا وقعت إما أن يكون النهي يقتضي الفساد. مثل ماذا النهي يقتضي الفساد؟ كبيع الخمر، بيع الخنزير، هذا البيع بذاته ماذا؟ منهي عنه، ذات هذا البيع محرم منهي عنه. فإذا كان النهي يقتضي الفساد في هذا البيع فيقول هذا البيع وهذا العقد وجوده كعدمه وهو غير لازم. فإذا كانت المسألة فيها النهي لا يقتضي الفساد كبيع المصراه، هل النهي يقتضي الفساد فيها أو البيع صحيح؟ ما الدليل على صحة البيع في المصرة؟ ماذا فيه؟ فأمسكها، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على إمساكها. وقال أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن كتم وبين محقت بركة بيع، ولم يكتم ولم يبطل العيب. فإذا كان النهي لا يقتضي الفساد فهذا راجع إلى المتبين، إن رضي ذلك صح هذا البيع أي تم هذا البيع، وإن لم يرضي ذلك فله حق الرد. وهذا تأصيل جيد، قاعدة مفيدة في باب البيوع. هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني أغلبها تقدمت معنا. حاصل ذلك أن البيوع المنهي عنها نوعان: ما كان النهي فيه يقتضي فساد البيع بأن يكون مثلا النهي يعود إلى نفس البيع ذات المبيع منهي عنه، كما مثلنا كبيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، بيع الأشياء المحرمة، بيع الأشياء التي لا فائدة فيها. إن كان النهي فيها يقتضي الفساد فهنا الأمر ظاهر أن هذا العقد من أصله باطل لا يصح فيتراد. وإن كان النهي لا يقتضي الفساد كما سبق معنا كبيع المصرة، كبيع السلعة التي فيها عيب ويكتم العيب، النهي لا يقتضي الفساد، فهذا إذا تراضى المتبايعان فالبيع تام ولا ترد السلعة. فإن لم يحصل بينهما التراضي فلهما الحق في رد السلعة. نقرأ كلام الشوكاني هذا حتى يتضح. قال: وأما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها، بيع منهي عنه كتلك الصور المتقدمة، وقد ذكر بيوعا كثيرة منهيا عنها، فوجهه وهذا يشمل قاعدة: كل بيع منهي عنه فللمشتري الخيار في الرد. كل بيع منهي عنه سواء كان منهيا عنه لذاته وهو يقتضي الفساد أو ليس منهيا عنه لذاته ولا يقتضي الفساد، فالمشتري بالخيار، وهو يريد يقرر هذا الشوكاني في باب الخيارات أن الخيار ثابت للمشتري سواء كان البيع فاسدا أو ليس فاسدا إذا كان البيع منهيا عنه. ثم ذكر دليل ذلك. ما هو دليل؟ أن لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها. قال: فوجهه أن النهي، أي لا يخرج عنها بين الحالين، إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان، أي الذي هو بمعنى البطلان، والشوكاني يختار أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، كما تقرر في الأصول، فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما، فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم، لأنه لم يلزم أصلا. وإن كان النهي غير مقتضي للفساد، أي يكون البيع صحيحا ولكن هو بالخيار، فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا، وإن لم يحصل منهما الرضا أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط. ما معنى المناط؟ قلنا ها؟ الأمر الذي تعلق به الأحكام. قال: وأما كونه من اشترى شيئا لم يره، لأنه ذكر أن بالخيار أيضا من اشترى شيئا لم يره، فله الرد إذا رآه. وأما كون من اشترى شيئا لم يره فله الرد إذا رآه، فلحديث أبي هريرة مرفوعا: من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده عمر ابن إبراهيم الكردي وهو ضعيف. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من عدة طرق، نحو 4 طرق، مدار هذه الطرق كلها على إبراهيم، على عمر ابن إبراهيم ابن خالد الكردي. عمر بن إبراهيم بن خال الكردي، وقد قال في الدارقطني يضع الحديث، ذكر هذه الطرق في سننه، ثم قال وعمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الحديث، ثم قال وهذا باطل لا يصح، أي كل هذه الطرق لا تصح، لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله. بذن شديد الضعف، ولكنهما أخرجاه عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي إسناده أيضا أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وقد ينسب إلى جده فيقال أبو بكر بن أبي مريم، عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر بن أبي مريم قال فيه الدارقطني متروك، وقال فيه الذهبي واهي. فعلى هذا فالحديث هذا شديد الضعف، من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رأه. قال ومثل هذا لا تقوم به الحجة، ولكن الخيار في الغالب، أي من أي وجه أثبت له الشوكاني الخيار الذي اشترى شيئا لم يره، ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر، فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو من نوع غرر. عندكم من أو عن نوع غرر، ما في نسخة لا يخلو من نوع غرر منها، كلاهما يصلح لكن من أنسب، سواء كان بعناية البائع أم لا. وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي، فإن لم يرضى المشتري بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح. هذه المسألة أيضا تقدم معنا نظيرها في الكلام على الملامسة والمنابذة، كلاهما شراء شيء لم يره، وتقدم أنه بيع باطل منهي عنه من بيوع الجاهلية. لكن هل كل من اشترى شيئا لم يره له الرد إذا رآه؟ هذا ليس كذلك، إن حصل له غرر فنعم، أما لو كانت السلعة موصوفة وصفا دقيقا واشتراها المشتري ولو لم يرها فالبيع صحيح وليس له الخيار، كما سيأتي في مسألة السلم وهي في الباب الذي يليه. السلم يقدم المال والسلعة مؤخرة، لكن تكون سلعة موصوفة وصفا دقيقا، فإذا كانت السلعة موصوفة وصفا دقيقا وجاء بها البائع على ذلك الوصف الذي ذكره فالبيع هنا صحيح كما في السلم وهو مجمع عليه ودلت عليه الأحاديث، وليس للمشتري الخيار. لكن هذا فيما لم توصف له السلعة، اشترى شيئا لم يره حصل له غرر فيه خدع به فهذا له الخيار. نعم، قال وأما كون له رد ما اشتراه بخيار، والمراد بالخيار هنا خيار الشرط، يشترط أن له الخيار كذا وكذا مدة، وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة، فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، وهذا هو خيار المجلس، إلا بيع الخيار، وهذا الاستثناء إلا بيع الخيار ما المراد به؟ خيار الشر، وهذا الحديث متفق عليه، هذا اللفظ في الصحيحين. وفي لفظ إلا أن يكون صفقة خيار، وهذا اللفظ إلا أن يكون صفقة خيار في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، الإسناد حسن. وهما في الصحيحين قول الشوكاني وهما في الصحيحين، لا، اللفظ الأول هو الذي في الصحيحين، أما اللفظ الثاني إلا أن يكون صفقة خيار فليس في الصحيحين، هو لفظ أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وإسناد حسن. أيضا الحديث الأول إلا بيع الخيار عن ابن عمر في الصحيحين، وأما هذا الحديث فهو عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو. قال وهما في الصحيحين وفيهما ألفاظ بهذا المعنى، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار، فقيل هذا وقيل غيره، ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لا خلابه، وفي بعض الروايات ولك الخيار 3 أيام، وقد تقدم ذلك وتقدم ذلك أيضا، وأن الجمهور يثبتون خيار الشرط، وأن الإنسان إذا اشترى شيئا في إذا اشترط شيئا في بيعه في شرائه فالشرط ثابت، والمؤمنون عند شروطهم. وهذه المسائل تقدم الكلام عنها بتفصيل، بقي المسألة التي هي في آخر مسألة في الباب ستأتي إن شاء الله. أخ يقول إذا قال البائع للمشتري هذه السلعة التي تراها يعني ليس لك فيها خيار، ويبيع بشرط عدم الخيار، ثم قال المشتري لا خلابه، فهل يكون الخيار باقيا للمشتري إذا قد باعه بشرط عدم الخيار ثم هو يقول لا خلابه؟ هذا معناه كلام لغو، إذا رضي أولا أنه لا خيار في البيع ثم يشترط الخيار لا يرضى بهذا الشرط من أوله، إذا كان يريد أن يشترط عدم الخداع وأنه إذا خدع له الخيار لا يرضى بهذا الشرط، لكن هو يقول له هذه السلعة تشتريها انظرها أمامك، فإذا اشتريتها فلا خيار بعد ذلك، فإذا رضي بذلك فلا حق له، ويعتبر كلامه هذا لغو لا خلابه. أخ يقول إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة، أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء إذا كانوا مسافرين، ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة. أخ يقول يوجد هذه الأيام أعمال مع المنظمات، يعطونهم للموظف $500، يسأل عن العمل معها. إذا كانت هذه من المنظمات الأجنبية، المنظمات التي جاءت من دول الكفر، ولو كان يشرف عليها أناس من المسلمين فهذا يجتنب العمل معهم، ما جاءوا إلا للضرر بالمسلمين. لم تأتي هذه المنظمات إلا لإضرار المسلمين، وقد صرح لنا بعض إخواننا من كبار الموظفين معهم، جلسنا مع تلك الأيام حين الثورة على هذه المنظمات، فقال هم يقولون بالحرف الواحد، قال لماذا النساء في بلدانكم لا يخرجن للعمل؟ لابد من خروج النساء. حتى إنهم قال كانوا في عندهم عمل خاص بالنساء في مبنى، وعمل خاص بالرجال في مبنى، ولكن كان هناك إلزام من مدير هذه المنظمة للنساء التي يعملن في مبنى خاص تأتي في الصباح تحضر في المبنى الذي فيه الرجال، لابد إلزاما. هم يقولون تعمل بمفردها ولا يدخل عليهن الرجال، ولكن تصبح الصباح تحضر بين الرجال ثم تنصرف. فهذه خطوة أولى، خطوة أولى هذه إخراج المرأة من بيتها. إذا خرجت من بيتها بعد ذلك يلقون إليها ما يريدون من الشبه من الأفكار، يغرونها بالمال. وانظر حين يكون الراتب لموظف عادي، هذا ليس من أصحاب الشهادات ولا الخبرات ولا الأعمال، $500 لموظف واحد، فتنة. فهذه المنظمات غزو، هذه المنظمات غزو للمسلمين، والله لا يحبون المسلمين، بل إنهم يبغضونهم ويكرهونهم ويريدون لهم الضرر. فهذه المنظمات تعتبر من الغزو للمسلمين، غزو فكري، وإن لم يكن غزو بالسلاح، هذا أخطر من الغزو بالسلاح. حين غزا الكفار المسلمين في بلدانهم بالسلاح فشلوا، اصطف المسلمون صفا واحدا، الرجال في المواقع والنساء كانت تخدم في البيوت، لكن هذا الغزو نجحوا فيه، الكل يرحب بهم إلا من رحم الله. يقول بعض المستقيمين يعمل معهم، نصيحة لمن كان حريصا على دينه ألا يعمل في هذه المنظمات، هذه المنظمات جاءت لإفساد المسلمين، كيف تعينهم أن؟ بعض حكام العرب طرد هذه المنظمات من بلده، لم يقبلها، كما قالوا في مصر طردها الرئيس ولم يقبل أي منظمة من هذه المنظمات في بلده. ليس هناك منظمة نزيهة من المنظمات الكافرة، كلها منظمات أقلها شرا من تخالط النساء بالرجال، هذه أقل المنظمات شرا، من تجرئ المرأة على الخروج من بيتها والعمل بين أوساط الرجال. وانظروا الفرق الآن والعياذ بالله، انظروا الفرق كيف كان النساء قبل 10 سنوات، قبل ما يعرفن الخروج ولا المخالطة في الأعمال. وانظروا الآن كثير من النساء موظفة، تأتي موظفة من بعض القرى والشعاب البعيدة، 5 نساء من تلك القرية، قرية نائية لا تصل إليهم الخدمات الأساسية إلا بصعوبة، وتراها صارت في المدن من مدينة إلى مدينة موظفة مع المنظمة، هذا فساد. هم نتكلم للتنصير بلا شك، نعم، لكنهم خطوات أولى الآن، ما يقولوا للناس تنصروا، خطوات ولا أخرج المرأة، أظهر الولاء، أظهر الاستعداد التام، ثم بعد ذلك إغراب الأموال. الموظف العادي $500، المنظف الوظف الذي هو أكبر منه قد يكون أكثر. هذا عندنا ربما المسؤول ليس راتبه بهذا المقدار، مسؤول في الدولة راتبه أقل من هذا، أي راتب الرسمي. فننصح جميع المسلمين من كان حريصا على دينه ولا يريد معاونة هؤلاء على الفساد لا يعمل معهم، لا يعمل معهم ولا يعينهم. وهكذا المسلم يتنزه ويترفع عن عطايا هذه المنظمات، هم يجرون بعد الإنسان حتى إذا يأسوا منه تركوا. أخي يقول المأموم إذا قرأ دعاء الاستفتاح هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة ثم يستمع لقراءة الإمام، أم لا يستعيذ ولا يبسمل؟ لا، يقرأ دعاء الاستفتاح ثم ينصت، فإذا أتى إلى قراءة الفاتحة أراد قراءة الفاتحة استعاذ بالله وقرأ البسملة. أخ يقول ما هو الأفضل لطالب العلم، يحضر المحاضرات أو الدروس؟ يحتاج طالب العلم لهذا وهذا، يحتاج إلى المحاضرة التي قد يكون فيها تنبيه له، قد يكون فيها موعظة، نصيحة، ترقيق لقلبه، أو كلام في موضوع يحثه عليه ويرغب فيه، قد يحتاج إليه. وحاجة طالب العلم إلى الدروس أكثر، حاجته إلى حضور الدروس العلمية أكثر، وينبغي أن تكون عنايته بها أكثر. أيضا المحاضرات العلمية هي من العلم، من الدعوة، رب محاضرة تحثك على عمل صالح وترغبك فيه، رب محاضرة تستفيد منها رقة في القلب وخشوعا وتذكرا لأمر كنت غافلا عنه، فتحتاج إلى المحاضرة. لكن ينبغي أن يكون عناية طالب العلم بالدروس سواء إلقاء أو استماعا أكثر. لا يكون إلقاء للمحاضرات أو تتبع لحضورها أكثر من اهتمامه بالدروس العلمية، فالدروس العلمية هي التي ينشأ منها العلماء وينشأ منها طلبة العلم المستفيدون، مع التنبيه كما سبق على أن المحاضرات جزء مهم جدا من أجزاء الدعوة، من أجزاء التعليم، من أجزاء نشر العلم وبثه بين الناس، نافعة ومهمة ويحتاج لها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.